الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء 19 من لقاءاتنا في قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة محمد بن بهادر الزركشي الإمام بدر الدين المتوفى سنة 794، حيث نواصل ما ابتدأناه من قراءة الكتاب في مباحث الاستثناء. وأول هذه المسائل مسألة الاستثناء من الإثبات نفي، والاستثناء من النفي إثبات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة الاستثناء من النفي، من الإثبات نفي، وعكسه خلاف للحنفية. وأصل الخلاف في الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوي، في أنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا، هل الإخراج من الاسم أو من الحكم، من الحكم أو منهما؟ فيه ثلاثة مذاهب، أحدها قول الكوفيين والأخفش أن معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيد، وزيد مسكوت عنه، لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه، فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم. والثاني قول الفراء أنه لم يخرج زيد من القوم، وإنما أخرجت إلا وصف زيد من وصف القوم، لأن القوم موجب لهم القيام، وزيد منفي عنه القيام. والثالث مذهب سيباويه وجمهور البصريين أن الأداة أخرجت الاسم الثاني من الاسم الأول، وحكمه من حكمه. فإن قلنا بالأول لم يكن الاستثناء من الإثبات محكوما عليه بالنفي، وأبو حنيفة كوفي فلهذا وافق نحاة الكوفة، وإن قلنا بالثالث فهو محكوم عليه بالنفي.
المراد بالاستثناء بيان أن بعض أفراد اللفظ العام لم تدخل تحت حكمه، والمستثنى منه قد يكون مثبتا، كما إذا قلت جاء القوم إلا زيدا، وقد يكون المستثنى منه منفيا، كما لو قلت لم يأتي القوم إلا زيدا. وحينئذ ما أثر الاستثناء على المستثنى؟ بالاتفاق أن المستثنى لا يدخل في حكم المستثنى منه، وإنما الاختلاف في هل الاستثناء يقتضي أن نثبت للمستثنى حكما مغايرا لحكم المستثنى منه، أو أن الاستثناء لا يرتقي لأن يفيد هذه الفائدة. وهذه المسألة فيها النوعان السابقان، هذه المسألة يدخل فيها النوعان السابقان، الاستثناء من الإثبات والاستثناء من النفي. وأما بالنسبة لأقوال أهل العلم، فالعلماء لهم في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول يقول بأن الاستثناء من النفي إثبات، وأن الاستثناء من الإثبات نفي. فعندما تقول جاء القوم إلا زيدا، فمعناها أنك تنفي المجيء عن زيد. وإذا قلت ما جاء أحد من القوم إلا زيدا، فمعناه أنك تثبت المجيء لزيد. والقول الثاني، ولهم أدلة عديدة. من أشهر هذه الأدلة الاستدلال بعمل أهل العلم في إثبات الإيمان لمن شهد شهادة التوحيد، فإن شهادة التوحيد وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله فيها استثناء من نفي لا إله إلا الله، وبالاتفاق أن هذه الكلمة تدخل الإنسان في دين الإسلام، تدخل الإنسان في دين الإسلام، وما ذاك إلا لأن الاستثناء من النفي إثبات. فلما استثنيت في قولك إلا الله من النفي المتقدم لها لا إله، معناه أنك تثبت الألوهية لله عز وجل. والقول الثاني في هذه المسألة أن الاستثناء من النفي ليس إثباتا، بل هو سكوت عن المستثناء، فعندما تقول جاء القوم إلا زيدا كأنك تقول زيد لا أعلم ما حكمه، وعندما تقول لم يأتي أحد من القوم إلا زيد فكأنك تقول بأن زيدا لا تعلم هل جاء أو لم يأتي. هذا قول الحنفية. وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح من قول الحنفية، وذلك لأدلة عديدة تدل على أن الاستثناء من الإثبات نفي، وأن الاستثناء من النفي إثبات. والكلام في منشأ الخلاف في هذه المسألة، أشار المؤلف إلى أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف بين النحاة، هل الاستثناء يكون بمثابة الإخراج من الاسم، أو أن الاستثناء يكون إخراجا من الحكم، أو أن الاستثناء يكون إخراجا من الأمرين معا. وحكى المؤلف في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاستثناء يعود إلى أن الاستثناء لا يخرج المستثنى من المستثنى منه، لا من الحكم ولا من الاسم. ونسبه المؤلف إلى قول الكوفيين أصحاب الكوفة، وقول الأخفش هو من علماء اللغة المتقدمين، وبذا يكونون قد شابهوا مذهب الحنفية في هذه المسألة. وهذا ما قال عنه المؤلف بقوله معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيد، فهو ينفي مجيء بقية القوم غير زيد في قوله لم يأتي القوم إلا زيدا. وأما بالنسبة لزيد فإنه مسكوت عنه، لا يحكم له بإثبات ولا بنفي، فهو مجهول حاله. وهذا القول مشابه لقول الحنفية في هذه المسألة. والقول الثاني أن الإخراج بالاستثناء إنما هو من الحكم وحده وليس من الاسم، ونسبه إلى الفراء فقال عن الفراء أنه لم يخرج زيد من اسم القوم، وإنما خرج زيد من حكم القوم الذي هو القيام والقول الثالث في هذه المسألة أن الاستثناء يعود إلى الأمرين معا، إلى الاسم وإلى الحكم. فلما قال جاء القوم إلا زيدا كأنه قال زيد ليس من القوم، وفي نفس الوقت زيد لا يحكم عليه بحكم المجيء. قال المؤلف فإن قلنا بالقول الأول هو عود وهو عدم عود الاستثناء لا للاسم ولا للحكم، فإننا نقول بقول الحنفية أن المستثنى لا يحكم عليه بإثبات ولا بنفي. وإن قلنا بالثالث وهو أن الاستثناء يعود إلى الاسم والحكم، فإننا حينئذ نقول بأن الاستثناء من الإثبات نفي. وهكذا على القول الثاني أيضا، إذا قلنا بالقول الثاني وهو عود الاستثناء إلى الحكم دون الاسم، فمعناه أننا ننفي الحكم عن المستثنى. وإعادة الخلاف الأصولي إلى الخلاف النحوي في هذه المسألة فيه نظر، وذلك لأن هناك اتفاقا على أن المستثنى لا يدخل في حكم المستثنى منه، وينبغي أن يلاحظ أيضا أن هناك فرقا بين البحث الأصولي والبحث النحوي الذي يبحثه علماء اللغة، وذلك لأن أهل اللغة يقولون بأن الاستثناء إخراج بعض أفراد العام منه، ومن ثم كأنهم يقولون بأن المستثنى دخل في المستثنى منه ثم خرج بعد ذلك. وعلى هذا يقال بأن المستثنى من النفي يحكم عليه بحكم الإثبات. وأما بحث الأصوليين فيقولون بأن الاستثناء يبين أن المستثنى لم يدخل في المستثنى منه أصلا ولم يدخل في حكمه ابتداء. ولعل منشأ الخلاف بين قول الأصوليين وقول اللغويين أن الأصوليين يبحثون أصالة في كلام الله عز وجل، والله جل وعلا عندما يتكلم باللفظ العام يعلم أن الأفراد المستثنات لا يدخلون في اللفظ العام، فيكون الاستثناء الوارد بعد ذلك بمثابة بيان أن هذه الأفراد لم تدخل في الحكم العام. وعند أهل اللغة والنحاة يقولون بأن الاستثناء يخرج بعض الألفاظ العامة التي كانت تدخل أن الاستثناء يخرج بعض الأفراد العامة التي كانت تدخل في الحكم العام. ومن ثم قد يقال بأن الخلاف هنا يلتفت إلى هل الاستثناء إخراج بعد إدخال، أم هو بيان أن بعض هذه الأفراد لم تدخل في اللفظ العام. فإذا قلنا بأن الاستثناء بيان، فحينئذ لا بد أن نعطي المستثنى حكما يخالف حكم المستثنى منه. وقد يقال بأن الخلاف في هذه المسألة يعود إلى الدلالة في الاستثناء، هل هي نطق أو مفهوم؟ فدلالة الحصر في الاستثناء هل هي منطوقة أو مفهومة؟ فعند طائفة من أهل العلم يرون أن دلالة الاستثناء على الحصر من باب المنطوق، وبالتالي يقبلون هذه الدلالة ويثبتون للمستثنى حكما مغايرا لحكم المستثنى منه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن دلالة الحصر في الاستثناء دلالة مفهوم وليست دلالة منطوق، وحينئذ قالوا بأن الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة، وبالتالي قالوا بأن الاستثناء لا يدل على إثبات الحكم في المستثنى. وحينئذ نعرف أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في دلالة الاستثناء على الحصر، هل هي من المنطوق الذي هو دلالة اللفظ في محل النطق، أو من المفهوم الذي هو دلالة اللفظ في غير محل النطق. فإن قلنا بأنها من المنطوق فحينئذ نحتج بها ونرى صحة الاستدلال بها. وهكذا إذا قلنا بأنها مفهوم، كنا نقول بأن مفهوم المخالفة حجة، فإنه يلزمنا إثبات الحكم في المستثنى من النفي، ونفي الحكم من المستثنى من الإثبات. وأما على قول الحنفية الذين يرون أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، فهم يقولون بأنه لا يحتج بمفهوم المخالفة، وبالتالي يقولون بأن الاستثناء من النفي ليس إثباتا. ننتقل للقاعدة الأخرى.
قال رحمه الله: مسألة، يمتنع استثناء الجميع بالإجماع وهو المستغرق، وحكاية ابن طلحة شاذة، ويجوز استثناء الأقل بلا نزاع، وفي استثناء المساوي والأكثر خلاف، والأكثرون على جوازه، وهذا الخلاف يجري في العدد وغيره، وجوازه في العدد ينبني على جواز الاستثناء من العدد، وفيه ثلاثة مذاهب للنحويين. أحدها الجواز مطلقة، واختاره ابن الضائع، والثاني المنع مطلقة، واختاره ابن عصفور محتجا بأنها نصوص، فالإخراج منها يخرجها عن النصية. ألا ترى أنك إذا قلت ثلاثة إلا واحدا كنت قد أوقعت الثلاثة على الاثنين، وذلك لا يجوز بخلاف قولك القوم إلا عشرة. وأجاب عن قوله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاما بأن الألف لما كانت تستعمل للتكثير كقولك اقعد ألف سنة تريد اقعد زمنا طويلا دخله الاحتمال، فجاز أن يبين بالاستثناء، وأنه لم يستعمل للتكثير. والثاني أنه يمتنع استثناء العقد نحو عشرون إلا عشرة، ويجوز استثناء ما دونه نحو عشرة إلا ثلاثة.
هذه المسألة تتعلق بشرط من شروط صحة الاستثناء، فإن الاستثناء له شروط لا بد من وجودها ليكون الاستثناء صحيحا معمولا به. قد ذكروا من هذه الشروط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وأن يكون الاستثناء متصلا، والشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. ولتحرير محل النزاع نقول بأن الاستثناء من جهة كمية المستثنى على أنواع. النوع الأول استثناء الجميع، ومن أمثلة ذلك ما لو قال له علي عشرة إلا عشرة، هذا يقال له المستغرق، وهذا الاستثناء باطل بالاتفاق. خصوصا إذا كان هناك تساوي في اللفظ أو في المفهوم بين المستثنى والمستثنى منه. وحينئذ إذا قال له علي عشرة إلا عشرة نبطل الاستثناء ونثبت العشرة كاملة. وذكر المؤلف أن ابن طلحة وهو من علماء الأصول الذين تعلموا على مذهب الإمام مالك حكى قولا بجواز الاستثناء المستغرق، وقد قيل بأن هذه الحكاية شاذة كما ذكر المؤلف هنا، وبالتالي لا يصح أن هذه المسألة فيها خلاف. المسألة الثانية استثناء الأقل، كما لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة، فهذا الاستثناء جائز بالاتفاق على المؤلف بلا نزاع. ومن ثم نعتبر الاستثناء مع المستثنى مع المستثنى منه كالكلمة الواحدة، فعند قوله له علي عشرة إلا ثلاثة نقول بأن هذا إقرار بالسبعة. وأما المسألة الثالثة فهي استثناء المساوي، كما لو قال له علي عشرة إلا خمسة، هذه المسألة قد وقع الاختلاف فيها. والمسألة الرابعة استثناء الأكثر، استثناء الأكثر، ومن أمثلة ذلك ما لو قال له علي عشرة إلا سبعة، فإن صححنا الاستثناء أثبتنا الدين في ثلاثة فقط، وإن أبطلنا الاستثناء قلنا بأن هذا الإقرار يثبت عشرة كاملة، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب طائفة إلى جوازه، واستدلوا على ذلك بما ورد من النصوص في استثناء الناجين من غواية إبليس، فإنه مرة أتى باستثناء المستجيبين، ومرة أتى باستثناء الغاوين. وعلى كل، فإذا صح معا فإن أحدهما لا بد أن يكون هو الأكثر والثاني هو الأقل، مما يدل على جواز استثناء الأكثر، في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، مع قوله عز وجل في آية أخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فاستثنى كل واحد من هذين الصنفين من الآخر، مرة الصنف الأول من الثاني، ومرة الثاني من الأول، وأحدهما أكثر من الآخر بلا شك، فأيهما كان الأكثر حصل المقصود. والجمهور على عدم جواز استثناء الأكثر، والاختلاف في هذه المسألة يمكن أن نجعله على أو نجعله ناشئا من أحد سببين: السبب الأول أن استثناء الأكثر هل هو وارد عن العرب أم لا، ومن نفى استثناء الأكثر قال بأن أهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه ولم يثبتوه، ومن أجازه روى بعض الأشعار التي قيل بأنها من استثناء الأكثر. وأما السبب الثاني الذي يمكن إحالة الخلاف إليه هو الاختلاف في هل المستثنى مع المستثنى منه كالكلمة الواحدة بحيث ننظر إلى الجملة متكاملة، أو نقول بأن الاستثناء كلمة، أن المستثنى كلمة وأن المستثنى منه كلمة أخرى، وهذا من مواطن الخلاف بين الأصوليين واللغويين، وترتب عليه الاختلاف في هذه المسألة. المؤلف ذكر بعد ذلك أن هذا الخلاف يجري فيما إذا كان الكلام في الاستثناء في الأعداد وفي غيرها، لو قال: جاء القوم أو جاء الطلاب القاعة الخمسة إلا زيدا وخالدا ومحمدا، هذا استثناء للأكثر بدون أن يكون هناك عدد. وأن هذا الخلاف أيضا يجري فيما إذا كان الاستثناء والسياق في الأعداد، كما لو قال: له خمسة إلا ثلاثة. قال المؤلف: الخلاف في حكم استثناء الأكثر في العدد ينبني على مسألة الاستثناء من العدد، فإن طائفة من العلماء قالوا بأنه لا يصح الاستثناء من العدد، وطائفة أجازوا ذلك، فابن الضائع أو الصائغ قال بأنه يجوز الاستثناء من العدد مطلقا. وابن عصفور قال بأنه لا يجوز الاستثناء من العدد، واحتج بأن الأعداد نصوص، مراد بالنص ما لا يرد إليه الاحتمال المؤيد بالدليل، وما كان نصا في دلالته على مدلوله فإنه حينئذ يمتنع الاستثناء منه، وإلا لأدى إلى أن يكون العدد غير نص. واعترض عليه بقول الله عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فالألف عدد ومع ذلك ورد عليه الاستثناء، وأجاب بأن 1000 هنا لا يراد بها حقيقة العدد، وإنما المراد بها تكثير عدد السنوات، وكأنه قال جلس فيهم زمنا طويلا. وهذا القول فيه ما فيه، وذلك لأنه لم يصح الاستثناء من 1000 بالـ50 إلا لما كان العدد عدد 1000 يراد به حقيقة 1000، وإلا لو كان المراد به المبالغة في طول المدة لما صح الاستثناء. وذكر المؤلف شيئا ثالثا قال هنا والثاني، لعل الصواب أنه القول الثالث، تقدم معنا قولان أحدهما بالجواز مطلقا والثاني بالمنع مطلقا، والثالث أنه يمتنع استثناء العقد نحو له 20 إلا 10، بخلاف ما لم يكن عقدا كما لو قال له 10 إلا 3. وهذا القول في حكايته ونظر، والصواب هو جواز الاستثناء من العدد بالعدد وعدم المنع من ذلك لورود هذا في لغة العرب، ولا زال الناس يتكلمون به. وقول المؤلف بأن استثناء الأكثر مبني على الخلاف في جواز الاستثناء من العدد فيه نظر، وذلك أن الجماهير يجيزون استثناء الأقل من العدد الأكثر، ولا يجيزون استثناء الأكثر، ولا يجيزون استثناء الأكثر. ومن ثم بناء هذه المسألة لا على ذلك الأصل لا يصح. وإذا نظرنا وأردنا أن نستخرج منشأ الخلاف في هذه المسألة، فينبغي أن نقول أن من أجاز استثناء الأكثر قال بأن المستثنى منه قد بقي فيه بقية بعد الاستثناء، والعام بعد التخصيص حقيقة في بقية الأفراد. وأما من منع استثناء الأكثر فقد يقول بأن الاستثناء بمثابة أن الاستثناء تخصيص، والتخصيص خصوصا تخصيص الأكثر يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز. والقول بأن هذا هو منشأ الخلاف هو قول بعض الأصوليين، وفي تخريج هذه المسألة على ذلك الأصل نظر، وذلك لأن طائفة يقولون بأن العام بعد التخصيص حقيقة، ومع ذلك يمنعون من استثنائي الأكثر. ولعل الأظهر هو أن منشأ الخلاف في هذه المسألة أن الاستثناء هل هو بمثابة الاستدراك، وبالتالي لا يصح أن يكون الاستدراك لشيء كثير، لأن استدراك الأكثر يكون بمثابة إلغاء المستثنى منه، أو يكون الاستثناء بمثابة التوضيح والبيان، ومن ثم يجوز استثناء الأكثر. هناك قول آخر لم يشر إليه المؤلف، وهو أن الاستثناء إن كان في العدد، إن كان في أن الاستثناء إذا كان في عدد بعد عدد لم يجوز استثناء الأكثر، بخلاف ما إذا كان الاستثناء بلفظ واحد. نعم
شيخ، مثال الأخير هذا،
مثال ذلك جاء له عشرة إلا سبعة في مقابل له عشرة إلا ثلاثة وأربعة.
قال: مسألة، الصفة إذا تعقبت جملا فعندنا أنها كالاستثناء ترجع إلى الجميع خلافا لهم، وينبغي تقييد هذا الخلاف بما إذا كان العامل في المصفوف واحدا في الموصوف واحدا، فأما إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق بين القائلين به عند الاتحاد، ولهذا لم يجعل الدخول قيدا في الجملة الأولى من قوله تعالى وأمهات نسائكم إلى قوله اللاتي دخلتم بهن، فإن أم الزوجة لا تحرم بالعقد ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور. وأصل الخلاف يرجع إلى الخلاف النحوي، وهو أنه إذا اختلف العامل في باب النعت بأن كان أحدهما فعلا والآخر منصوبا أو حرفا، نحو زيد منطلق وانطلق عمرو،
فعل والآخر
والآخر منصوبا أو حرفا،
لها مصدرا،
نحو زيد منطلق وانطلق عمرو، وإن زيدا منطلق وضربت عمرا، فالجمهور على منع الصفة فيه، وحكاه ابن فلاح النحوي في كتاب الكافي له عن الخليل وجوزه بعضهم. فإن قلنا يشترط في جواز النعت عدم اختلاف العامل، منع كون هذه الصفة للجمعين، فلم يشترط الدخول بالبنت في تحريم الأم كما يشترط الدخول بالأم في تحريم البنت، ومن لم يشترطه جعله صفة للجمعين فشرط الدخول فيهما.
هذه مسألة تماثل ما تقدم معنا من مسألة الاستثناء المتعقب للجمل، هل يعود إلى جميع الجمل أو يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؟ وتقدمت معنا هذه المسألة، قال المؤلف: فعندنا أنها كالاستثناء، يعني أن الصفة تماثل الاستثناء في كونها ترجع إلى الجميع. وأما الحنفية فهم يقولون الاستثناء المتعقب للجمل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط ولا يرجع إلى جميع الجمل. قد تقدم معنا أن الخلاف منحصر فيما لم يوجد معه قرينة تبين هل الاستثناء يرجع إلى الجملة الأولى أو الأخيرة أو إلى جميعها. أما إذا وجدت قرينة تبين الحال، فحينئذ يعمل بتلك القرينة. قال: وينبغي تقييد هذا الخلاف بما إذا كان العامل في الموصوف واحدا. إذا كان العامل في الموصوف واحدا فإنه حينئذ يقع الاختلاف فيه. إذا كانت الصفة تعقبت أفرادا فإنها لا تكون إلا للفرد الذي تعقبته. ومن أمثلة ذلك في قوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. فإن قوله أو دما مسفوحا، كلمة مسفوح صفة تعقبت مفردات ميتة ودما، فلا تعود إلا إلى المفرد الأخير دون المفرد الأول، وذلك لأنها لا تدخل في قاعدتنا، لأن الصفة هنا تعقبت أسماء مفردة. قال المؤلف: ينبغي تقييد هذا الخلاف. كما تقدم أن الجمهور يقولون أن الصفة إذا تعقبت الجمل فإنها تعود إلى جميع الجمل، وأن الحنفية يقولون بأنها لا تعود إلا إلى الجملة الأخيرة. ومن أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فهنا في قوله لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في قال إذا ينبغي العودة إلى هذا المثال، نعيده إن شاء الله. قال: وينبغي تقييد هذا الخلاف بما إذا كان العامل في الموصوف واحدا. إذا كان العامل في الموصوفات متعددا فحينئذ يقال بأن الوصف لا يعود إلا إلى الجملة التي اقترنت به فقط. ومن ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهده، كأنه قال: لا يقتل ذو عهد في عهده، هذه جملة مستقلة، ولا يقال بأن المراد بها ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. وذلك لأن العامل هنا مختلف ومغاير. ومثل له المؤلف في آية المحرمات بقوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن وصف اللاتي دخلتم بهن يعود إلى الجملة الأخيرة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ومن ثم الربيبة أو بنت الزوجة من زوجة عقد عليها ولم يدخل بها، فإن ابنتها لا تحرم، إنما تحرم البنت التي دخل بأمها. وأما الجملة اللاتي دخلتم بهن فإنها لا تعود على الجملة الأولى: وأمهات نسائكم، فإن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على ابنتها، ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور. ولذلك كلمة لا في النسخة المطبوعة خطأ، فإن أم الزوجة تحرم بالعقد، بخلاف بنت الزوجة فإنها لا تحرم بالعقد، بل يتوقف تحريمها على الدخول بأمها عند الجمهور. ما سبب وما منشأ الخلاف في مسألة الصفة المتعقبة للجمل؟ هل تعود إلى الجميع أو تعود إلى الجملة الأخيرة؟ قال المؤلف: الخلاف هنا يرجع إلى الخلاف النحوي فيما إذا اختلف العامل في باب النعت بأن كان أحدهما فعلا والآخر مصدرا أو حرفا، فحينئذ هل نمنع الصفة فيه أو لا؟ ومن أمثلة ذلك ما لو قال: زيد منطلق في قوله: هل يشترط للنعت عدم اختلاف العامل؟ هل يشترط للنعت عدم اختلاف العامل أو لا يشترط؟ فلو قال: إن زيدا منطلق ولو قال مثلا: زيد منطلق وعمر جالس وجالس عند أو في المدينة، فجملة في المدينة هل هي تعود إلى الجميع أو نقول تعود إلى الأخير فقط؟ قال طائفة بأن في المدينة تعود إلى الجملة الأخيرة، وذلك لأن العامل في الجملتين مختلف، ومن ثم لم نعد الصفة إلا على الجملة الأخيرة. وآخرون قالوا بأن القيد وهو الجار والمجرور هنا يعود إلى الجميع، وهذا مبني على أن النعت هل يشترط لجوازه عدم اختلاف العامل أو لا يشترط له ذلك؟ فإن قلنا بأنه لا يشترط اتفاق العامل أجزنا عود الصفة إلى جميع الجمل، وإن قلنا بأن العامل لا يجوز بأن الصفة لا تنطلق على الجميع إلا باتحاد العامل، فحينئذ نقول بأن الصفة المتعقبة للجمل لا تعود إلا الجملة الأخيرة فقط دون الجملة الأولى. والأظهر من الأقوال في هذه المسألة أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في مسألة الاستثناء المتعقب للجمل، هل يعود إلى جميعها أو يعود إلى الأخيرة منها؟ ويمكن أن يقال بأن الواو التي في الجمل المتعاطفة هل يراد بها ترتيب الكلام وتهيئته، أو أن المراد عطف الجمل مع إعطائها لحكم واحد؟ وتقدم معنا الكلام في الاستثناء المتعقب للجمل مما لا نحتاج معه إلى زيادة بحث.